الآن آية جديدة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. سؤال يتعلق بهذه الآية مهم جدا. يحتج المشركون الذين يدعون الأضرحة والقبور، بل لم ينجوا من دعوتهم حتى قبر الرسول، فصاروا يدعونه من دون الله بقولهم أن الله أمرنا بذلك. فقال: وابتغوا إليه الوسيلة. وهؤلاء الأولياء لهم جاه عند الله، فنحن نتوسل بهم، لا نريد منهم أن ينزلوا مطر أو يشفوا مرضانا. نعلم أن الذي يرزق ويشفي هو الله، لكن نريد أن نتوسل بهؤلاء إلى رب الأرض والسماء لكي ينزل علينا المطر ولكي يعافينا. فإنه كما أن الملوك اليوم لا يقبلون، أو الملك لا يقبل الكلام إلا بأن يشفع عنده، نعم استشفع، فكذلك الله في زعمه. الجواب عندكم. نعم الأخ خالد المطيري. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المقصود بالوسيلة هنا هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذن فسروا الآية بعكس ما أراد الله.
نعم،
تغوي إليه الوسيلة أي الطاعة كما قال ابن عباس. هم يقولوا لا، الشرك، سبحان الله، أن تدعو الأولياء تتوسل به. الأولياء ميتين ما ينفعك، هذا شرك أكبر يحبط العمل ويخلد في النار، أن تدعو ولي، تدعو صاحب قبر من دون الله. جيد، أحسنت، جواب موفق. طيب اقرأ أبو عبد الله.
قال رحمه الله: يقول تعالى آمنا عباده المؤمنين بتقواه، وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات. وقد قال بعدها: وابتغوا إليه الوسيلة. قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أي القربة. هذا شيخنا تسمع صدى
انت؟ صدى عندي،
في صدى
راح الصدى.
طيب
الصدى باقي.
وقد قال بعدها
لا اذا صدى من عندي
شيخنا ما ادري، انا ابص من اللابتوب العاده ما يكون في صدى.
اي طيب،
هذا اخر شغال
طيب الآن يعني الصدى ظاهر يشوش الدرس تشويش واضح. أنا أعزم الآن لحظة على انتقال الجوال الثاني ما دام يسوي صدى، أو أني أدخل وأخرج على يذهب الصدى. لحظة. طيب ذهب الصدى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذهب الصدى.
أنا الآن ما أسمع. أوكي. يبدو أنه عندي أنا شخص ما أدري إيش السبب.
نعم.
يبدو أنه من عندي بس ما أدري إيش السبب.
الصدى.
يبدو ذلك. يبدو أنه من عندي أنا.
طيب من الإخوان يعني طب أنت أخرج أدخل. أنت أخرج أدخل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الآن
نقرأ نجرب شيخ.
الآن يعني كيف الصدى موجود؟
إخواني يفيدونا إذا كان في صدى أم لا.
أنت تقول أنت عرفت صدى موجود عندك.
الآن لا أسمع.
ذهب الصدى.
لا يوجد صدى الآن يا شيخ.
في إيش؟
لا يوجد صدى الآن.
خلاص كمل إذن.
قال وقال بعدها وابتغوا إليه وقال بعدها وابتغوا إليه الوسيلة. قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أي القربة وكذا. قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. وقال قتادة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. وأنشد عليه ابن جرير قول الشاعر إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقد ثبت في صحيح البخاري من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. قال حديث آخر في صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد
حديث صحيح من قال حين يسمع النداء إذا ردد وراء المؤذن السنة وهي سنة مهجورة الآن أو قليل من يفعلها لا تغتر قليل من يفعلها أكثر الناس إذا أذن المؤذن سواء نساء في البيوت أو رجال تجد المرأة لا تعلم أولادها تريد وراء ذلك، تتكلم وتنظر في جوالها والأذان يؤذن عياذا بالله. فهذا كانت أقصد ترى الوجوب وأهملت. النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأصل في الأمر الوجوب، إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا واجب. فإذا متوعد بالنار من لم يرد وراءه، متوعد بالنار، فيجب ذلك. وذهب بعضهم إلى أن هذا مستحب لأجل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان والمؤذن يؤذن يسأل الناس على المنبر ويتكلم معه، لكن حتى أصحاب هذا القول بالوجوب ردوا على هذا، فقالوا لعل عمر بن الخطاب لما كان يكلم الناس على المنبر ويسألهم عن معيشتهم أو لعلهم هم يتكلموا يرددوا، وهم يتكلموا يرددوا، لكن يعني الراوي كأنه ما لاحظ هذا، وقد يكون أمر خفي يعني لا يظهر جليا. فإذا جعلناه محتمل فالاستدلال لا يسطر بالاحتمال، يسقط الاستدلال، فيأتي للاحتياط الأمر العام، إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. علم صبيانك يا أخي التوقف عن الحديث، علمهم الترديد وراء الأذان، هذا ينفعهم بالآخرة. فإنه قد خرج مسلم في صحيح بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال فقلت الله أكبر الله أكبر، أشهد إلى الله قلت أشهد إلى الله، أشهد الحمد رسول الله قلت أشهد الحمد رسول الله، إلى أن قال فقال لا إله إلا الله، يعني صادق من قلبه، ففي آخر الأذان يقول لا إله إلا الله، فقالها صدقا من قلبه دخل الجنة. يعني الأمر عظيم جدا، أخذ منك ترديد وراء الأذان 3 7 دقيقة ونصف أحيانا، ثم تدخل الجنة إذا أيقنت بلا إله إلا الله ترددها آخر شيء، ثم صلي على النبي بعدها، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. ثم بعد ذلك سل النبي الوسيلة، قال إذا سمعتم المؤذن، نعم كما في صحيح مسلم، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. إذا الترتيب أولا إذا أردت أن تعمل بهذه السنة تردد وراء الأذان ثم تصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية وهي الأفضل، فإن من صلى عليه صلاة صلى بها 10، ثم سألوا الله لي الوسيلة، ما هي الوسيلة للنبي؟ اللهم نسألك لمحمد الوسيلة، نعم آتي محمد الوسيلة الفضيلة، ما هي الوسيلة؟ نعم الوسيلة أن تقول آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. يا الله تحلك الشفاعة، معناها كنت تستحق النار، فلما كنت تقول ذلك في الدنيا جنبك الله النار واستحقت الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تنسى يا أخي أن تردد وراء الأذان بيقين، تقول لا إله إلا الله، ثم تصلي على النبي، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته ليس فيها إنك لا تخلف الميعاد، كما بين العلامة الألباني في كتاب تمام المنة، فإن زيادة شاذة، والصواب عند قوله الذي وعدته. ما الفرق بين الوسيلة والمقام المحمود؟ الوسيلة درجة في الجنة، أعلى درجة في الجنة يستحقها النبي، وحينما تعرف أنه أعلى جنة يستحقها النبي مقام في الجنة، فالسؤال لكم الآن استيعابك أن النبي في أعلى درجات الجنة يتنعم وهي الوسيلة. حينئذ استنباطا، من سيكون بعد النبي والنبيين في أعالي الجنة يتنعم؟ من هم أعلى الناس يتنعمون في الجنة؟ الأخ أبو عمر الأثري، الأخ ويس بن فضل، لأنه أبو عمر أجاوبه المرة، خلنا ويس بن فضل، فضل ويس.
أحسن الله إليك شيخنا، أبو بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله عنه.
تكلم عن جنس يا أخي،
جنس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح، نتكلم عن الجنس العاملي من أمة محمد، يعني بعد النبي والصحابة جنس العاملي. طيب شوف كرام أبو عبد الرحمن، ولا شك أن الصحابة بعد، وبكر وعمر بعد، لكن نتكلم عن جنس العاملي. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله عليكم. الشهداء يا شيخنا إن شاء الله.
طيب إجابة، عندي أنا خير من الشهداء. من هم؟ طيب
الصالحين.
غريب الإجابة تكون مفروض معروفة عندك تلقائيا يعني. وسيم صافي، من الذي دل الشهداء حتى صاروا شهداء؟ الله يوفقك.
السلام عليكم.
نعم أخ وسيم صافي،
مظنة العلماء وطلبة العلم شيخ.
اي نعم، وجابة واضحة جدا يعني العلماء ورثة الأنبياء. من دل هذا الشهيد الفرد يكون قد يكون عاميا ويصبح صالحا ثم يذهب يعني في المعركة يقتل ولم يسجد إلا سجدة؟ من دله إلا سمع العالم في درس أو في خطبة جمعة أو خطيب جمعة نقل عن العالم من كتبه وقال قال الشيخ إن الشهيد كذا وكذا ولا نعم، ثم فضلك العالم الذي نقل علمه وصار شهيدا، فضل العالم نقل علمه، التأم بين الزوجين علاقة زوجية جيدة أنه حضر عند شيخ وقال له زوجتك لا تقول لها كذا وكذا، أصلح حاله بعدها بعد هذا العالم واستراح من نكد الزوجية ومشاكلها. فالعالم هو الذي هو يقوم مقام الأنبياء في الناس من جهة تبليغ العلم، فلذلك العالم وطلاب العلم أعلى الناس منزل في الجنة، أدناها يقول لو دخلوا الجنة ونجوا من النار العام اللي هم مشغولين بدنياهم وكذا ولا يهتمون بالعلم ولا يهتمون بالعبادة، فلو دخلوا الجنة سيروا في أدنى درجات الجنة كما نص على بعض الفقهاء على ذلك. نعم أكمل.
نعم. قال رحمه الله حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة. قيل يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة، أو أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. ورواه الترمذي عن بندار عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن كعب قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه به، ثم قال غريب وكعب ليس بمعروف، لا نعرف أحدا روى عنه غير ليث بن أبي سليم. طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن مردوية حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا محمد بن نصر الترمذي قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا أبو شهاب عن ليث عن المعلى عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال صلوا علي صلاتكم وسلوا الله لي الوسيلة. فسألوه أو أخبروه أن الوسيلة أو أخبرهم عفوا فسألوه أو أخبرهم أن الوسيلة درجة في الجنة ليس ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا. قال حديث آخر قال الحافظ أبو القاسم الطبراني أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله للوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ثم قال الطبراني لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا موسى بن أعين كذا قال. وقد رواه ابن مردوية قال حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا موسى بن عبيدة أو ابن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء فذكر بإسناده نحوه. قال حديث آخر وابن مرضوية بإسناده عن عمارة بن غزية عن موسى بن وردان أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الوسيلة درجة عند الله أو درجة عند الله ليس فوقها درجة فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه. قال حديث آخر روى ابن مردوية أيضا من طريقين عن عبد الحميد بن بحر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة درجة تدعى الوسيلة فإذا سألتم الله فسلوا لي الوسيلة. قالوا يا رسول الله من يسكن معك؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. قال هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الحسن الدشتكي قال حدثنا أبو زهير قال حدثنا سعيد بن طريف عن علي بن الحسين الأزدي مولى ساني بن ثوبان قال سمعت علي بن أبي طالب ينادي على منبر الكوفة يا أيها الناس إن في الجنة لؤلؤة إن في الجنة لؤلؤتين إحداهما بيضاء والأخرى صفراء أما البيضاء فإنها إلى بطنان العرش والمقام المحمود. من اللؤلؤة البيضاء 70,000 غرفة كل بيت فيها 3 أميال وغرفها وأبوابها وأستارها وسكانها من عرق واحد واسمها الوسيلة هي لمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصفراء فيها مثل ذلك هي لإبراهيم عليه السلام وأهل بيته. وهذا أثر غريب أيضا. وقوله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم التاركين للدين القويم ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم لا يبأس ويحيا لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثم أخبر تعالى
حديث شريك النخعي هذا لا يصح وقال فقط أثر غريب. طيب هذا فيه الحارث الأعور، الحارث الأعور هذا كذبه الشعبي وهو لا يصح حديثه، لا يصح حديثه في الجنة درجة على الوسيلة فإذا سألتم الله فسأل الوسيلة، هذا الحديث لا يصح. يسكن معك، يسكن علي وفاطمة حسن والحسين، هذا غريب منكر من هذا الوجه. نعم هذا غريب منكر من هذا الوجه. وأيضا الثاني قال عنه غريب أيضا. أكمل بقي شيء، نشوف بقي شيء على القراءة الثانية، على الآية الثانية أكملها على وجه السرعة، لأن الآية الثانية تبدأ في أحكام السرقة اللي هي غدا. ما دام عندنا متسع عندنا إجازة ينبغي الإنسان يا إخواني ترى من باب الموعظة أقولها، لا شك أن طالب العلم في صراع مع الشيطان، يعني الدنيا الشيطان يزخرفها في قلبه حتى يصرف عن العلم، فيريد ينصرف عن العلم بأي وسيلة، خاصة إذا استحكم في قلبه عند الشيطان محبة العلم فيبدأ أتيه بالشبهات التي تصرفه عن العلم. فعلى المسلم أن لا يرعوي ويقبل على العلم ويتعلمه. نعم اقرأ.
نعم قال رحمه الله: ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة، فقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه، بل لا مندوحة عنه ولا محيص، ولا محيص له ولا مناص. ولهذا قال: ولهم عذاب أليم، أي موجع، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. أي قوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، كما قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها الآية، فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه، والعياذ بالله، ولا سبيل لهم إلى ذلك. وكلما رفعهم اللهب فصاروا على أو صاروا في أعلى جهنم ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها، ولهم عذاب مقيم، أي دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. وقد قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له: يا ابن آدم، كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. فيقال: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل. فيؤمر به إلى النار. رواه مسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة بنحوه، وكذا رواه البخاري ومسلم من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن أنس به، وكذا أخرجاه من طريق أبي عمران الجوني واسمه عبد الملك ابن حبيب عن أنس بن مالك به، ورواه مطر الوراق عن أنس بن مالك، ورواه ابن مردوية من طريقه عنه، ثم روى ابن مرضوية من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة. قال: فقلت لجابر بن عبد الله: يقول الله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال: اتل أول الآية: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به الآية. ألا إنهم الذين كفروا. وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخر عن يزيد الفقير عن جابر، وهذا أبسط سياقا. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحسين بن محمد ابن شنبة الواسطي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا مبارك بن فضالة قال: حدثني يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث رضي الله عنهما، فحدث أن أناسا يخرجون من النار. قال: وأنا يومئذ أنكر ذلك، فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس، ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها الآية. قال: فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم، فقال: دعوا الرجل، إنما ذلك للكفار. فقرأ: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، حتى بلغ ولهم عذاب مقيم. أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى قد جمعته. قال أليس الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو ذلك المقام، فإن الله تعالى يحتبس أقواما بخطاياهم في النار، ما شاء الله لا يكلمهم، فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم. قال فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به. ثم قال ابن مردوية حدثنا دعلج بن أحمد قال حدثنا عمرو بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال أخبرنا العباس بن الفضل قال حدثنا سعيد بن المهلب قال حدثني طلق بن حبيب قال كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود أهل النار، فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ إن الذين قرأتهم أهلها هم المشركون، ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها. ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال صمة إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعدما دخلوا ونحن نقرأ كما قرأت.
طيب هذا حديث يعني فيه موعظة عظيمة، هذا فيه موعظة عظيمة، فإنه يروى أيضا برواية أخرى، وجاء في الأدب المفرد حديث 18800 قال كنا خامس خمسة فعزمنا أن نحج ثم نخرج على الناس، يعني مثل الإيرانيين ما يصنعون. الإيرانيين ترى خوارج أيضا، ليس فقط كفرهم سب الصحابة ولعن وتهمة فراش الرسول ولعن بكر عمر، ترى عندهم مصائب، يعني هم الشر من وطن الحصى، أكثر من وطن الحصى فالرافضة. فهؤلاء كانوا سيصنعون مثل ما يصنع الرافضة الحج من إرادة قتل الحجاج، ولله ثم هذا الأمن الذي حرس الله به البيت وهو أمن آل سعود الله يجزاهم خير، خادم الحرمين الشريفين والحكومة. رأيت الإيرانيين ما تركوا أحد يحج إلا قتلوا. فالمقصود هؤلاء الخوارج في عهد من جابر بن عبد الله قال عزمنا، وليش يروحون الحج؟ إنه في أكثر عدد مسلمين ممكن يقتلوهم، يتقربون الله قتل المسلم. فقال عزمنا أن نحج، وأنا كنت خامس خمسة من الخوارج، وأردنا إذا حجينا أن نخرج على الناس ونسفك دماءهم. وسبحان الله، صمام الأمان العلم والصحابة بعد فضل الله. قال فرأينا جابر في أحد المساجد الناس حوله في الحج. هذه فائدة ما تقوم به المملكة العربية السعودية، مشكورة على يد وزارة الشؤون الإسلامية بتوزيع المشايخ في الحج. هذا تعرفون يا إخواني، سجلوا هذه العبارة، أن هذا أقلق القذافي نفسه في الخيمة السرية، صار يسخر ويظهر غضبه من هؤلاء مشايخ التوعية إلا بالحج من السلفيين، من يدعو إلى طاعة ولي الأمر وينكر الشرك، وقال نحن نريد في منطقة الخليج فوضى خلاقة، ويأتينا هؤلاء في الحج مشايخ وهابية التوعية، فهذه أغضت مضاجعهم للأعداء الإسلام. فانظر ماذا يمثل الشيخ في التوعية في الحج، يمثل مثل عمل جابر بن عبد الله من تسكين الفتن. هذا الشيخ الموفق لا شك، وزارة الشؤون الإسلامية أي شخص تشعر أنه خلاف ذلك تعزل فورا الحمد لله. وقد أذكر أني رفعت مع الوزير بعض أشخاص عزلهم فورا. فلا يبقى أحد يعادي هذه الدولة ويخطط لها ويعرف من تغريداته ذلك أو من تصرفاته أو من أصحابه، ويبقى في هذا الصرح العظيم التوعية بالحج أو وزارة الشؤون الإسلامية لا شك. فجابر بن عبد الله بينما يحدث جابر بن عبد الله إذا كان في حديثه ذكر حديث الشفاعة، فبطبيعة الحال تعرفون الخارجي شخصيته مضطربة، إذا شاف عالم يظن أعلم منه فيذهب يقترب من الدرس يمكن ليرد عليه، هكذا شخصية الخارج، إنسان عجوب، إنسان خبيث القلب سبحان الله، نفاق وحب للدنيا كما قال الحسن، لا الخوارج يريدون الدنيا. فرد على الصحابي جابر بن عبد الله، هذه نفس الخارجي وما يوافق بالنسبة للعلماء نفس الحدادي، الجرأة على أهل العلم تبقى عندها جرأة. نعم، فجابر بن عبد الله يروي حديث الشفاعة وأن الله سبحانه وتعالى يخرج أناس كالضبائر أو من النار بالشفاعة، فقال كيف تقول يخرجون يا جابر؟ شوف كيف يكلم صاحب رسول الله، كيف تقول يخرجون نعم أناس من النار والله يقول كلما أرادوا يخرجوا منها وعيدوا فيها. هذا الذي ننادي فيه من قديم جاء في هذه الرواية، والحقيقة أن المعنى صحيح، وهي قوله أتريد، يعني يا أيها القزم أن ترد علينا نحن معشر أصحاب الرسول، أتريد أن تفهم القرآن أكثر منا معشر الرسول، ونحن صاحبنا الرسول نحن أفهم. فهذا الذي لا نزال ننادي به الرجوع في تفسير القرآن لفهم الصحابة الكرام، نسأل الله أن يوفقنا لذلك ويهدينا إلى آثارهم لنقتفي من أو نقتدي بهم ونقتفي من علمهم وآثارهم، ويوفقنا للعمل بذلك مخلصين له الدين، ويختم لنا بذلك. وفي الدرس القادم سنأخذ من عند قوله والسارق والسارقة، وكعادتنا في آية الأحكام سنلقي بالأسئلة المتعلقة بذلك بالسرقة، وننتقل الآن إلى القراءة من مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.